بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن الخمس يجب فيما يقبل عن مؤونة السنة بالنسبة إلى الأرباح لما يحصله الإنسان يستفيده سواء كان بتكسل أو بغير تكسل على ما مات. فمن جملة ذلك موارد الاستعارات التي يملك الإنسان شيئا من الأجلاء أو بإيذاء مال آخر ينزله لشخص آخر لشخص جدار مثلا أو الدابة أو غير ذلك، فتكون الأجرة ملكا للمجيب. فإذا زاد على مؤونة سنته يجب فيه الخمس. بقي التكلم في الإجارات البعيدة المدة بالنسبة إلى الأعمال وبالنسبة إلى غير الأعمال، هل يجب فيها الخمس فعلاً أو لا يجب فيها الخمس؟ فلو فرضنا أنه آجر نفسه عدة سنوات لأن يشتغل عند زيد بعمل من بناء أو كتابة أو غير ذلك من الأعمال، فأجر نفسه مدة سنين وأخذ الأجرة فملكها بالفعل، هل يجب عليه أداء الخمس في هذه السنة باعتبار أنه مال استفاده وملكه، أو لا يجب عليه الخمس إلا بالنسبة إلى هذه السنة التي صرف فيها شيئا في مؤونته مثلا وزاد مقدار آخر؟ البته الكلام على تقدير الزيادة، فإن لم يكن زائدا على المؤونة لا يجب فيه الشيء. بالنسبة إلى السنة الأولى لا يبقى الشك في ذلك، يعني مقدار الأجرة الذي يدع بإجراء عمله في هذه السنة، فكل ما يصرف منه في مؤونته فلا يجب فيه شيء، وكل ما يزيد على مؤونته ففيه الخمس. فأما بالنسبة إلى السنين الآتية التي لم يعمل بعد شيئا فإن كان ملك الأجرة فهل يجب عليه الخمس في هذه الأجرة أو لا يجب؟ أو نفرض أن متعلق الإجارة وأمر وعمل يقع في السنة الآتية لا في هذه السنة، كمن آجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية من الآن من هذه السنة، يوجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية، فطبعا يملك هذا المال بدل العمل الذي يأتي به في السنة الآتية، فهل يجب عليه الخمس في هذه السنة فإن كان العمل في السنة الآتية أو أنه لا يجب فيه الخمس؟ الظاهر أنه بالنسبة إلى الأمان لا ينبغي الشك في عدم وجوب الخوف باعتبار أنه مدين بإيذائه، فلا يسبق عليه أنه استفاد شيئا وأنه ملك شيئا بلا علم. نزيد ما إذا استقرض مالا، لو فرضنا أنه استقرض مقدارا من المال فبقي عنده المال إلى أن تمت السنة لا يجب عليه شيء في ذلك، فإن القرض لا يعد منفعة وربحا، لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا، ملك مئة دينار بإزاء مئة دينار في ذمته، فهذا المال لا يعد فائدة ليجب فيها الخمس. وهذا نذير القرض، وإن كانت الذمة غير مشغولة بالمال إلا أنه مشغولة بالعمل فهو مدين بإزاء هذا المال لعمل، فذلك العمل في ذمته، فلا يسبق عليه أنه استفاد شيئا. نعم، لو فرضنا أنه بقي المال إلى السنة الآتية وأتى بالعمل بعد ذلك يصح أن يقال إن هذه فائدة فيجب فيها الخمس إن لم يسرف في مؤونة السنة. الظاهر أنه جاء من ما لا يبلغ الإشكال فيه، إنما الإشكال فيما إذا آجل دارا مثلا مدة سنين، آجل داره 10 سنوات مثلا أو سنتين، المقصود أكثر من سنة واحدة، فأخذ الأجر وملكه بالفعل وغير مدين بشيء بإزائه، فهل يجب عليه الخمس في هذا المال الذي أخذ ولم يصرفه في مؤونة سنته وزاد على مؤونة سنته؟ صريح بعض العازم وجوب الخمس في ذلك، لأنه يدخل في عنوان الإجارات وملك هذا المال، ولا تشتغل ذمته بشيء بإزاء هذا المال، كان له ملك دار آجرها فاستفاد هذا المال بإزاء الإجارة من جهة الإجارة، فيجب الخمس في هذا المال باعتبار أنه قائلة من فوائد ملكه ومن منافع ملكه، فإذا لم يصرف بالمؤونة وجب فيه الخمس. وهذا الذي أفيد لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذا المال ولو فرضنا أنه ملك لفعيل بالإدارة يملك، لقد فرضنا أنه لم يصرف المؤونة وزاد على مؤونة سنته، لكن المقدار الذي يكون بإزاء المنافع في السنين السابقة هذا المقدار، وإن انتقل إليه بالفعل باعتبار أن المنافع مملوكة بالفعل، التأخر إنما هو في الاستفادة وفي السكنى مثلا، وأما الملكية فهي فعلية، يعني المستأجر بالفعل يملك المنافع الآتية، يملك منافع الدار بالنسبة إلى 10 سنوات مثلا أو أقل أو أكثر، لقد أخذ الموجب المال ومالكه، إلا أن هذا يوجب نقصا في مالية الدار لا مهلا، يعني الدار تكون مسلوبة المنفعة 9 سنوات، بحيث لو أراد أن يبيع هذه الدار لا يشترى بقيمة كانت تباع بتلك القيمة قبل الإيجار، عين مسلوبة المنفعة، فقد نقص مالية ماله من جهة هذه الإجارة، فعلى ذلك لابد من استثناء هذا المقدار لأنه لم يستفد بالنسبة إلى هذا المقدار. فلو فرضنا أن هذه الدار كانت تسوى 1000 دينار إذا لم تكن محسوبة المنفعة، لكن بما أنها مسبوبة المنفعة إلى 9 سنوات بعد السنة الأولى مثلا فلنفرض أن قيمتها تسمى 800 دينار مثلا، فبمقدار 200 دينار قد نقصت من الدار من قيمة الدار، فلذلك تستثنى هذا من الأجرة، ولا يجب على المالك بالفعل أن يؤدي خمس هذا المال. فإذا بقي عنده إلى السنة الثانية ولم يصرف ما يوازي أجرة السنة الآتية يكون من الأرباح، والحاصل أنه لا بد في لهذا الرب ولهذا القائد لا بد من لهذا نقصان المال ونقصان العين التي تؤثر إجارة وتستأجر. أي مقدار ينقص من قيمة هذا المال لا بد من استثنائه من الأجرة، لأنه لا يؤد فائدة، فلا يقال إن هذا الموجود قد استفاد كذا مقدارا في هذه السنة، استفاد بمقدار هذه السنة، وأما الأكثر فهي بإذا يعني قد يكون يزيد وينقص من باب المثال نقول الزيادة إنما هي بإزاء النقص الذي وردت على الدار، لأنها أصبحت مسلوب المنفعة، وطبعا العين التي هي مسلوب المنفعة أقل قيمة من العين التي لم تسلب منفعته، فلا يقال إجارة العين ذلك، يعني لا يمكن أن يقال بثبوت الإجارة بثبوت القمت في تمام مال الإجارة في تمام الأجرة من دون رعاية النقص الوارد على العين من جهة الإجارة. هذه جهة. الجهة الثانية الرماية التي ذكرناها التي ذكرها صاحب الوسائل ذلك جزاك الله نفسه في استثناء القمت فيما دام عليه فيما وصل به صاحب القمص. هذه الرواية موردها أن الإمام عليه السلام هو الذي وهب المال لشخصين، فأجنبي هذا عن جهة القمص يعني الذي تكلمنا فيه، بالنسبة إلى القمص هذه الرواية أجنبية. مورد هذه الرواية أن الإمام عليه السلام أعطى مالا لأحد ووصل أحدا بمال، فسأل ذلك الرجل عن الخمس فقال عليه السلام ليس فيما سره إليك طعام الخمس خمس. الرواية قلنا إنها ضعيفة السنة، لو فرضنا أنها تم سند هذه الرواية فإنما تدل على استثناء الخمس عن في موارد الهبة التي يهبها الإمام عليه السلام. لو قلنا بأنه في زمان الغيبة مال الإمام عليه السلام يملك بإذنه سلام الله عليه من جهة القطع برجاه، فإذا أعطى شخص الحاكم أو غير الحاكم بإجازته إذا أعطى سهم الإمام عليه السلام إلى أحد تمليكا وقلنا إن هذا يملك، لم يجري في هذا الكلام، لأن هذا صلة وهبة من الإمام عليه السلام، فيصدق ذلك فيصح أن يقال أنه ليس فيما سره به صاحب القوم خمس، يعتبر أن هذا المال وصل إليه من قبل الإمام عليه السلام هدية، فلا يجوز به الخمس. أما بالنسبة إلى سهم السعادات الذي يعطيه المالك لشخصين الرواية أجنبية بالكلية، فالرواية خارجة من محل الكلام. هذا بالنسبة إلى متقدم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزيادات العينية ولحكم الزيادة الحكمية. الزيادة العينية إذا قد تفرض أنها زيادة منفصلة وقد يفرز أنها زيادة متصلة. أما بالنسبة إلى زيادات المنفصلة فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس في جميع أقسام الزيادات المنفصلة بلا فرق بين الأعياد التي الأعيان التي ترتب عليها الزيادة لها منافع منفصلة سواء كانت بإرث أم بشرائع أو هبة أو مهد بأي سبب كان إذا كان مالكا لعينه ثم فرضنا أن تلك العين قد أفادت لفائدة منفصلة فالفائدة المنفصلة ربح بشرفه وبنفسه فيترتب عليه الخمس إذا كان زائدا على مؤونة سنته إذا كانت الدجاجة مثلا فازت فهذه البيضة فائدة منفصلة يجب فيه الخمس وهكذا وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة التي هي في معرض الانفصال يعني لو ينفصل عن هذا الزيادات انفصل عن العين ولو بعد مدتين كالثمرة على الشجرة أو الصوف الذي على الغنم هذا إذا الظاهر أن حكمه حكم الزيادة المنفصلة باعتبار أنه موجود آخر إن كان متصلا بالشجرة الثمرة قبل اقتصادها الآن متصلة بالشجرة لكن في معرض الانفصال فهي فائدة قد أفادها المالك أمر زائد فائدة لم تكن فكانت الظاهر أن هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه أنه يجب فيها الخمس حتى قبل الاقتصاد فلا يجوز له مثلا بل على إطلاق أن يفلس هذا المال بلا سبب بلا جهة ليس له بل هو متعلق للقوم لأنه فائدة وكل ما أفاد الرجل من قليل أو كثير ففيه القوم هذا أيضا فائدة منفصلة وأما الزيادة المتصلة التي ليست مادة للانفصال غير قابلة للانفصال كالثمن في الحيوان أو النمو في الحيوان كان الحيوان صغيرا بل طبعا كان فخلا أو الشجر كان أسيدا وبعد مدة صار شجرا أو صار حيوانا كبيرا صار غنما أو بقرا فهل يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة باعتبار أنها زادت على ميك الأفضل أو أنه موجود واحد هذا الحيوان لم يكن متعلقا للخمس من الأفضل فلنفرض أنه كان إرثا مثلا كان هذا انتقل إليه بإرث أو كان مهرا مثلا أو غير ذلك مما لا يجب فيه القمص أو أنه أدى قمصه كانت عنده سخان فأدى خمس السخان فبعد ذلك كبرت السخان فصارت غنما مثلا فهل يجب القمص في هذه الزيادة أو لا يجب القمص في كلام ومن شاء الخلاف إنما هو في صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صدق إهمال الفائدة على ذلك فلو فرضنا أنه كان مالكا لعدد معين ألف أدل أكثر معه من السخال مثلا والآن كبرت ذلك فصار حيوانا كبيرا غنما كبشا بقرا إبلا يصح أن يقال إنه أفاد هذا الرجل يعني كان يملك حيوانا بحسب وزنه مثلا فلنفرض أن وزنه كان 10 كيلوات فإذا وزنه 100 كيلو مثلا كيف يمكن أن يقال إنه لم يحتفظ ولا يصدر على ذلك أنه استفاد شيئا بل حاصل أن المورد بخصوصه لم يرد فيه نص نفيا وإثباتا فإنما هو باعتبار صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. إذا خصصنا القمص بمورد التكسر كما لأن له نصر إلى بعض فقهائنا فلا إشكال في أنه ليس بتكسره، فلا يجب فيه القمص. أما بناء على ما تقدم من أن موضوع القمص ليس هو الكاس للتكسر بل مطلق الفائدة، وهذا نهب إفادة لفائدة، هذا أيضا يجب فيه القمص، فلا يفرق بين الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. وأما الزيادة الحكمية التي لا تعد زيادة لا متصلة ولا، يعني ليس هنا زيادة خارجية، العين على ما هي عليها لم يزد عليها شيء ولم ينقص منها شيء، إلا أنه بحسب القيمة السوقية كانت تسوى 10 دنانير وبالفعل تسوى 100 دينار، قيمته ترقت في الخارج فزادت زيادة حكمية، زيادة اعتبارية في اعتبار الأكلاء، كما هو الحال في جميع الأجناس في زماننا هذا، ولا سيما في الأراضي. كانت الأرض مثلا تسوى كل متر من الأمانة هذا بأشرف فلوس، والآن يسمى دنانير كل متر، فهل يجب في ذلك القمص باعتبار القيمة السوقية أو لا يجب؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.